أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب الرابع والأخير بأن المسألة في بحث تعلق الأحكام بالطبائع، هل مرتبطة ببحث أصالة الوجود وأصالة الماهية أو لا؟ وقد أفاد الآخوند قدس سره بأن المسألة غير مرتبطة بالخلاف المعروف في مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية، إذ قد يتوهم متوهم بأننا عندما قلنا أن متعلق الأمر وجود الطبيعة أو إيجاد الطبيعة لا الطبيعة بما هي أن هذا إنما يتناسب مع القول بأصالة الوجود. وأما لو بنينا على أصالة الماهية فإن متعلق الأوامر الماهيات والطبائع بما هي لا وجود الطبيعة، إذ بعد الفراغ عن أن الأصيل في الخارج ليس هو الوجود، فلا معنى لأن يأمر بوجود الطبيعة بإيجاد الطبيعة، إذ الخارج ليس موطن تقرر الوجود، فكيف يأمر بالوجود الذي ليس له تقرر ولا يمكن حصوله في الخارج؟ فإن هذا من قبيل التكليف بغير المقدور، إذ كيف يطلب المولى من العبد تحقيق وجود الماهية والوجود في الخارج لا يتحقق، وإنما الخارج موطن الماهيات لا موطن وجود الماهيات؟ فحينئذ يلزم التكليف بغير المقدور. واضح شيخ إبراهيم شلون؟ ولتوضيح المطلب نقول، درستم في الحكمة بأنه هناك نزاع في أن الأصيل هل هو الوجود أو الماهية، إذ لا إشكال أن هناك واقعية في الخارج منشأ لترتب الآثار في قبال السفسطائي الذي ينكر أصل الواقعية، ففي قباله لا إشكال أن هناك واقعية، فالبحث في الفلسفة يأتي بعد الفراغ عن أصل وجود واقعية في الخارج في قبال ما يدعيه السفسطائي من أنه لا واقعية في الخارج، وإن كان هم السفسطائي على أنحاء وعلى أقسام تبحث عادة في نظرية المعرفة. ولهذا بحسب التسلسل الصناعي أن نظرية المعرفة أسبق رتبة من بحث الفلسفة. على كل حال، أن هناك واقعية، هذه الواقعية تنعكس في الذهن إلى قضايا، فيقال الشجر موجود، الإنسان موجود، البقر موجود، وغيرها من القضايا. وهذه القضايا الحملية يوجد فيها موضوع ويوجد فيها محمول، وتختلف هذه القضايا في رتبة الموضوع الإنسان الشجر وغيره التي يعبر عنها بالماهيات، وتتفق هذه القضايا في رتبة المحمول وهو الوجود. ومن الواضح أن الماهية والوجود في الذهن بينهما تغاير، ولهذا قالوا بزيادة الوجود على الماهية في وين؟ في الذهن. لا إشكال أن الذهن يرى أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية ويحمل أحدهما على الآخر، وإلا لو قلنا أن مفهوم الوجود هو عين مفهوم الماهية لكان هذا من باب حمل الشيء على نفسه، وهو واضح البطلان. ولصح حمل الماهيات بعضها شنو على بعض، فتقول الإنسان شجر والإنسان بقر، بقر شجر والبقر حجر والحجر مدار، واضح، لأن المفهوم الماهيات هو مفهوم الوجود، والمفروض أنه الوجود والماهية بعبارة لها مفهوم واحد، فيصح حمل المفهومات بعضها على بعض كما قرر في محله مفصلا. على كل حال، بعد الفراغ عن أنه الذهن له ماذا؟ له مفهومان، عنده مفهومان. هذه الواقعية الخارجية التي هي منشأ للأثار، هل هي مصداق لمفهوم الماهية أو أنها مصداق لمفهوم الوجود؟ فتلك الواقعية التي هي منشأ للآثار، هل هي بإزاء الوجود أو بإزاء الماهية؟ فإن قلنا أن منشئية الآثار هي بإزاء الوجود، فالوجود في الخارج هو منشأ الأثار، فنقول بأصالة الوجود. إن قلنا أن المنشأ للآثار هي الماهيات التي هي مثار الكثرات، لأن هي التي تعددت في القضايا الكثيرة، هناك اتحاد في رتبة المحمول، وإنما الاختلاف في رتبة الموضوع، فيكون هو مثار الكثرات، فنقول بأصالة الماهية. فهنا الواقعية التي هي منشأ الأثر عبرنا واقعية شيئية، هل هذه الواقعية والشيئية والتحقق والكون هو يمثل الوجود أو هو يمثل الماهية؟ هذا تعبير أو هذا تصوير أولي لمطلب أصالة الوجود وأصالة الماهية، وإن كان التحقيق أكثر إن شاء الله في دراسات أعلى أو درستم في الفلسفة. على كل حال، فهنا قد يقال بأنك أيها الآخون قدس سرك، قلت بأن متعلق الأوامر وجود الطبائع لا الطبائع بما هي، وهذا يعني أن المولى كما شرحنا بالأمس يلاحظ الطبيعة ويلاحظ نسبتها إلى الوجود، فيطلب إيجادها وتحقيق مفاد كان البسيطة، فإن المولى يريد تحقيق مفاد كان التام وإفاضة الوجود على الماهية. فهنا نقول لو بنينا على أصالة الوجود فإن المتحقق في الخارج هو الوجود، فيمكن للعبد المسكين المستكين أن يحقق وجود الطبيعة في الخارج، لأن الخارج موطن تقرر شيئية وكون وتحقق وهو الوجود، فلا مانع. أما بناء على القول بأصالة الماهية التي ذهب لها مشهور الحكماء ومشهور المتكلمين، كما قال المحقق الإصفهاني في الجزء الثاني صفحة 256، والذي كان صدر المتألهين شديد الذب عنها إلى فترة طويلة من حياته، كما قال في الجزء الأول صفحة 49. بناء على هذا المسلك فإنه لا معنى لهذا الكلام الذي تقوله أيها الآخر. كيف يطلب المولى من عبده إيجاد الطبيعة ووجود الطبيعة في الخارج، والخارج ليس موطن للوجود وإنما هو موطن للماهيات؟ فينبغي بناء على القول بأصالة الماهية أن يقال أن متعلق الأوامر الطبائع، لأنه الطبائع هي التي يكون لها تحقق وكون وتقرر في وعاء الخارج. واضح الإشكال؟ فإذا هذا الكلام اللي احنا قاعد نردح فيه يومين ثلاثة أيام كله مبني على أصالة الوجود، أما بناء على أصالة الماهية كما ذهب لها كثير بلي، فنقول أنه لا بد أن نقول أن متعلق الأوامر هي الطبائع. إذن النتيجة المختارة يا شيخ إبراهيم في هذا البحث أن الأمر متعلق بالطبائع أو وجود الطبائع مبني على القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية. فإذا كان عندك مبنى شيخ إبراهيم تقول بأصالة الوجود، تقول متعلق الأمر وجود الطبيعة. إن كنت تبني على ماذا؟ على أصالة الماهية، تختار أن متعلق الأوامر الطبائع. إن كنت تختار أصالتهما معا تقول أن متعلق الأوامر هم وجود الطبيعة هم الطبيعة. شنو يصير هذا؟ ما أدري. واضح كيف المتعلق وجود طهم الطبيعة كيف؟ خب بناء على أصالتهما معا. خب إذن فأنت وما تختار. ومن هنا تظهر شيخ إبراهيم أهمية شنو؟ فلسفة، حيث إنه لا يمكن للأصول أن يختار مبنى في هذه المسألة إلا إذا بنى على مبنى في الفلسفة. واضح. هكذا هو المطلب الرابع. الآخر يقول يا شيخنا مسألتنا، مدكوا حالكم، مسألتنا ليست مرتبطة بأصالة الوجود أو أصالة الماهية، بل على كلا المسلكين المطلب واحد والتعبير مختلف، اختلاف التعبيرات وإلا المطلب واحد. فإنهم سواء بنينا على أصالة الوجود أو أصالة الماهية فلا يمكن أن يكون متعلق الطلب والأمر الطبيعة بما هي طبيعة، الماهية بما هي ماهية، لما ذكرناه مرارا وتكرارا أن الماهية بما هي هي ليست إلا هي. فإذا نظرنا إلى الماهية في مقام تقررها الذاتي ولاحظنا ذاتها وذاتياتها، لا نرى في تلك المرتبة إلا الذات والذاتيات، ولا نرى أنها مطلوبة أو غير مطلوبة، موجودة أو غير معدومة. فهذه النكتة تأتي سواء بنينا على أصالة الوجود أو أصالة الماهية، فإن الماهية بما هي هي ليست إلا هي، لا أنها موجودة ولا أنها معدومة، لا أنها مطلوبة ولا أنها غير مطلوبة. ولهذا قالوا ترتفع النقائض في أي رتبة؟ في رتبة تقرر ذات الماهية. فهذه مسألة متفقين عليها. إذن الأحكام ما تتعلق بالطبع بما هي هي، وإنما ما ينبغي أن يقع فيه الاختلاف هو أنه إذا بنينا على أن الواقعية للوجود فنقول المولى يأمر العبد بتحقيق مفاد كانت تامة وإفاضة الواقعية في الخارج التي هي وجود الطبيعة، حيث إن الواقعية في الخارج للوجود فيطلب منه تحقق الوجود، فيطلب منه تحقق الماهية وتقرر الماهية وإيجاد الماهية وكون الماهية وتقرر الماهية، كلها إشارة إلى أن المولى يريد من العبد أن يحقق الواقعية في الخارج، وهذه الواقع تسميها شنو تيخنا تسميها وجود. أما بناء يعني بناء لمن كذا، أما بناء بناء على المسلك الآخر فإن المولى يطلب تحقيق واقعية للماهية، كون للوجود، كون للماهية، تقرر للماهية، بأن يجعل الماهية في الخارج في الواقع، فعبر عن المطلب بأن ما تعلق به الجعل تقرر الماهية بأن تكون خارجية، طلب خارجية الماهية على نحو المعنى المصدري كما بينا بالأمس، بل طلب تقرر الماهية على نحو المعنى المصدري، كون الماهية متقررة في الخارج على نحو المعنى المصدري. والجامع بين المسلكين أن متعل، أنا لا قلت أختلف على راحتكم، أنا لا أقول بأن المولى طلب إحداث الواقعية للماهية، هذه الواقعية هي وجود الماهية، خارجية الماهية، شيء آخر أنا ما أدري، أنت بعد على راحتك اختار، لكن المطلب الذي هو مقصودنا أن المولى يرى أن هذه الطبيعة لم تتحقق، فيريد المولى إيجاد أو تحقيق أو تقرر أو كون أو شيئية الماهية في الخارج، إما وجود الماهية أو خارجية الماهية، يعني واقعية الماهيات في الخارج، الواقعية بلحاظ الوجود أو بلحاظ خارجية الماهيات. فالتعبير فقط مختلف على المسلكين، ولكن ما صدر من الشارع الكون البسيط، عبر واضح، الكون البسيط، الواقعية البسيطة، إصدار وإفاضة الواقعية على الاختلاف في أن هذه الواقعية هل هي الوجود أو الماهية. ولهذا قال هذا، أي هذا أننا عبرنا عن المطلب بأن متعلق متعلق الأوامر وجود الطبيعة، هذا التعبير يتناسب مع أي مسلك؟ أصالة الوجود. هذا بناء على أصالة الوجود، وأما بناء على أصالة الماهية فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا، بل بما هي بنفسها في الخارج، فيطلبها كذلك، يعني عندما يلاحظ الماهية منسوبة إلى الواقعية والخارجية والكون والتقرر، فيطلبها كذلك لكي يجعلها المكلف بنفس نفس الماهية من الخارجيات والأعيان الثابتات، بعدما لم تكن لها تقرر في وعاء العين والثبوت، يريد المولى أن يفيض على الماهية شنو ماذا تحقق وكون وشيئية في العين وفي الثبوت، فيطلبه ويبعث إليه كي يكون ويصدر من العبد، فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والأعيان الثابتة، يجعلها بنفسها يعني لا بواسطة الوجود، لأنه لا نقول بناء على ذلك بأصالة الوجود، وإنما نقول بأصالة الماء الماهية، فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والأعيان الثابتات لا بوجودها، كما كان الأمر بالعكس على أصالة الوجود. وكيف كان؟ فيلحظ الآمر ما هو المقصود، إما من الماهية الخارجية بناء على أصالة الماهية أو الوجود، فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر من، بل لكي يصدر هذا الذي هذا من، ويكون ما لم يكن قبل طلب الشارع، لم يكن هناك كون وشيئية لهذه الماهية، والآن يريد المولى من عبده أن يفيض وأن يحقق مفاد الجعل البسيط للوجود أو الماهية. فافهم وتأمل جيدا. نعم، بل في مقامنا لا فارق بين القول بأصالة الوجود أو بأصالة الماهية، والمسألة لا ترتبط بذلك. هذا تمام الكلام في بحث شنو شيخنا كنا في أي بحث؟ أنه متعلق الأمر الطبائع أم الأفراد، ويقع الكلام في البحث الجديد، وهو أنه إذا فرضنا بأن المولى كان عنده حكم كوجوب صلاة الجمعة، ثم نسخ هذا الحكم، فهل عندما ينسخ الوجوب يوجد ما يدل على بقاء الجواز أو لا؟ وليس البحث الآن في حقيقة النص وأن النص ما هي حقيقته وكذا، فإن المصنف ما تعرض إلى هذه الأبحاث في هذا المقام، واضح؟ وسيأتي إن شاء الله التعرض إليها في بعض الأبحاث الأصولية كموارد التعارض، حيث هناك يبحثون مسألة الناس وحقيقة الناس وما شاكل ذلك، فلا نريد أن ندخل في هذا المطلب. بل السؤال الذي يتعلق في المقام أنه إذا كان عندنا دليل يدل على الوجوب، على وجوب فعل، فجاء دليل ونسخ هذا الوجوب بحيث انتهى أمد الحكم، إذ مرجع النسخ إلى انتهاء أمد الحكم لانتهاء أمد المصلحة والملاك، فبعد النسخ هل هناك ما يدل على بقاء الجواز أو لا؟ وتارة نبحث عن بقاء الجواز بالمعنى الأعم، يعني الجواز بالمعنى الأعم، وتارة الجواز بالمعنى الأخاص، والمراد من الجواز بالمعنى الأعام ما يقابل الوجوب ما عدا الوجوب، ما عدا الحرمة، استغفر الله، في مقام لنا الوجوب. الجواز بالمعنى الأعام أنه ليس بحرام فقط، أعم من كونه واجبا أو مستحبا أو مكروها أو مباحا بالإباحة الخاصة، أو الإباحة بالمعنى الأخاص، والمراد من الجواز بالمعنى الأخاص هو الإباحة التي هي في قبال الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة. فهل هناك دليل يدل على بقاء الجواز بالمعنى الأعم أو الجواز بالمعنى الأخاص أو لا؟ ذكر الآخن قدس سره أنه بعدما نسخ الوجوب لا دليل عندنا على بقاء الجواز، لا الجواز بالمعنى الأعم ولا الجواز بالمعنى الأخاص، وذلك لأن منشأ هذه الدلالة المدعات لا تخلو إما أن يكون منشأ الدلالة الدليل المنسوخ أو الدليل الناسخ، ولا ثالث في المقام. وأما الدليل المنسوخ فغاية ما كان يدل عليه وجوب صلاة الجمعة، وقد نسخ هذا الوجوب لانتهاء أمد المصلحة. فمن أين تولد الجواز؟ من وين جاء الجواز؟ بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص. فالدليل المنسوخ لا يدل على وجود الجواز بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص، لأن غاية مدلولة شنو؟ الوجوب، وقد انتفى الوجوب، ارتفع الوجوب لانتهاء أمد المصلحة. أما أن الحكم هنا الآن جواز بالمعنى الأخص، جواز بالمعنى الأعم، نفس الدليل لا يدل على ذلك. وإما أن يدعى أن الدلالة مستفادة من الدليل الناسخ، حيث إن المولى عندما جاء زمان انتهاء أمد المصلحة قال نسخت الوجوب، رفعت الوجوب، خلاص هذه آخر جمعة يا جماعة تصلون جمعة واجبة عليكم، ارتفع الوجوب. فإن الدليل الناسخ أقصى ما يدل عليه رفع الوجوب الثابت بالدليل المنسوخ بس، غاية ما يقتضيه الدليل الناسخ رفع الوجوب الذي كان ثابتا ببركة الدليل المنسوخ، ولا يستفاد منه أنه الحكم الآن في هذه المرحلة بعد ارتفاع الوجوب هل الإباحة بالمعنى الخاص هل الإباحة بالمعنى العام، لعله حرام فلا يكون جواز بالمعنى العام، لعله مستحب فلا يكون جواز بالمعنى الأخص، فكل الاحتمالات ممكنة في الزمان الآخر. وضع إن شاء الله. ولكن ذهب جمع من الأعلام يا شيخنا إلى أنه يمكن أن نستفيد الجواز بالمعنى الأعم أو بالمعنى الخاص في خلاف الآن أصل الفكرة، وذلك تمسكا إما بالمدلول الالتزامي للدليل المنسوخ أو بالدليل التضمني للدليل المنسوخ. بيان ذلك أن هنا تصويران، لا تخاف شيخ أحمد كل شيء بتكتبه، هنا تصويران. التصوير الأول التشبث أي التمسك، لمن لم يدرس العربية التشبث يعني التمسك بالمدلول الالتزامي، ببيان أن الدليل الأول كان يقول تجب صلاة الجمعة، لازم أصلي جمعة شيخنا واجبات، تجب صلاة الجمعة. هذا الدليل له مدلولان، مدلول مطابقي وهو الوجوب، مدلول التزامي وهو الجواز. صحيح، إذا كان واجب قطعا جائز مو حرام يعني. فالدليل الأول مدلوله الالتزام الجواز، وهو أنه صلاة الجمعة ليست بمحرمة، لأن الجواز بالمعنى العام أصل الجواز والرخصة في الفعل. جاء الدليل من الناس قال نسخت الوجوب، فانصب على المدلول المطابقي. فبعد مجيء الدليل شنو الدليل الناسخ ارتفع المدلول المطابقي للدليل الأول وهو الوجوب، ولكن يبقى الدليل يبقى المدلول الالتزامي، إذ أن الدليل الناسخ غاية ما اقتضى رفع المدلول المطابقي ويبقى المدلول الالتزامي. فبناء على عدم تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابق في مقام الحجية والسقوط، فإنه يمكن التفكيك بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي لعدم التبعية. هذا مثلك أول في تصوير المضارع، فيثبت أنه في الزمان بعدين الجواز بشنه؟ في المعنى يعني مو حرام، فلو جاء دليل يدل على الحرمة يحصل تعارض. ملتفتين نكتة؟ إذن ببركة المدلول الالتزامي أنه بأن غاية ما ارتفع الوجوب، وأما الجواز بالمعنى العام مو حرام ما ارتفع، فلو جاءنا دليل يدل على أن هناك حرمة تحصل التعارض بين المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي، أو ما جاءنا دليل شككنا ما هل هذا حرام، صلاة الجمعة حرام أو مو حرام، واضح؟ هل يجوز لي أن أصلي الجمعة حرام أو لا؟ أتمسك بالمدلول الالتزامي وأنه جائز. انضم بعد الجواز في العبادة يساوق الاستحباب وتكمل المطلب أنه مستحب، تفتف الرسالة عنه مستحب، واضح؟ لأن الجواز في العبادة يساوق الطلب يساوق الاستحباب. تفتين النكات؟ هذا توجيه للمطلب. توجيه آخر، لا نحن نتشبث بالمدلول التضمني، فإنه المدلول الالتزامي يسقط عند كثير عند سقوط المدلول المطابقي، ولكن نحن نبني على أن الوجوب مركب لا بسيط، إذ هناك نزاع أن الوجوب والحرمة هل هي من قبيل المركبات أم من قبيل البسائط، واضح شيخنا؟ فالوجوب بناء على أنه مركب من جزئين، الجواز الفعل زائد المانع عن الترك، هذا الوجوب. الوجوب عبارة عن جواز الفعل الذي هو بمثابة الجنس زائد المانع عن الترك في قبال الاستحباب، عبارة عن جواز الفعل مع عدم المنع عن الترك. فالفرق بين الوجوب والاستحباب في العنصر الثاني، وهو المنع عن الترك أو عدم المنع عن الترك مع اتفاقهما على ما كان على الجزء الأول، وهو الجواز، جواز الفعل. وحينئذ يا شيخنا ما دل على الوجوب يدل بالتضمان على جواز الفعل، صحيح؟ ما دل على الوجوب يدل بالتضمان على جواز الفعل زائد المنع عن الترك، فيكون جواز الفعل والمنع عن الترك مدلولان تضمنيان لدليل الوجوب. فإذا جاء الدليل الناسخ وقال رفعت الوجوب، معنى رفعت الوجوب يعني رفعت العنصر الثاني وهو المنع عن الترك، بل لأن الفرق بين الوجوب وما هو مقوم للوجوب العنصر الثاني الذي هو بمثابة الفصل للعنصر الأول. فغاية ما يستفاد من الدليل الثاني وهو أنه نسخت الوجوب ارتفع الوجوب ارتفع فصل ما كان بمثابة الفصل يعني المنع من الترك، ويبقى الدليل الأول يدل على الجواز بالدلالة التضمنية لا بالدلالة الالتزامية. فيأتي بحث شيخنا شيخ موسى، إذا سقط المدلول المطابقي هل يسقط المدلول التضمني أو لا يسقط؟ واضح؟ هذا غير ذاك البحث. إذا سقط المدلول المطابقي يسقط المدلول الالتزامي. سمعت بهذا البحث شيخنا أول مرة تسمعه؟ إذا سقط يسقط المدلول التضمني، سمعتوا هذا في آبائكم الأولين أو بحث جديد؟ في وين موجود؟ تقول بأصوات الوجود يعني أنت؟ تقول بأصوات الوجود؟ تقول وجود موجود؟ تقول بأصوات الوجود شيخنا شيخ أحمد؟ طلعت على فلتات لسان. لا تقول بأصالة الماهية التي هي رأي مشهور الحكماء، عليك بالمشهور، مشهور الحكماء ومشهور الفلاسفة، كما يقول من؟ الإصفهاني في الجزء، احفظ الصفحة عشان واحد يقرأ، الجزء الثاني صفحة 256. نعم وفي الأسفار الجزء الأول 49 احفظ الصفحات عشان لو واحد يقول كان شديد الدب عنها. عادة الشخص في عنوان الشباب آراء قوية تصيب على الكبار شوي يتعب ويقوم
يعود ياخذ رصاصه
وتموت. كان عندنا امس مطلب للنائيني في فوائد الاصول كلش مرتب، جاء في اجول التقرات في اخر شيء وقام غير مبنى وجاب شيء يعني شوي غريب، فقال استاذنا الذي ياخذه الشخص في شبابه اقوى من بعدين. معلوم ها معلوم المهم شيخنا بل هذا بحث في الحلقة الثالثة بحثنا أنه تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية في السقوط، بحثنا هذا مفصلا في بحث الظهور في بحث الحلقة الثالثة. فلاحظ ثمته متلاحظ درسي لاحظ الحلقة الثالثة شيخنا بعد تدعو لنفسك ما يصير ما يجوز. هذا توجيهين، توجيه بعد ثالث، ذهب جمع من الأعلام أن الوجوب والحرمة ليس من المجعولات الشرعية. هم سمعت هذه جديدة ومجديدة؟ الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة مو أحكام مجعولة من الشارع. سمعت الشيخ حسين لأول مرة معك، وإنما هي أمور انتزاعية من العقل، العقل ينتزع، وإلا ما يصدر من ولا الطلب، فيقال الطلب إن لم يقترن بالترخيص انتزعنا الوجوب، إن اقترن بالترخيص انتزع العقل شنو قال استحباب. فهنا قد يقال بناء على هذا المسلك عندنا دليل أول دل على الطلب ولم يقترن بالترخيص فاستفدنا الوجوب، بعدما جاء الدليل الثاني جاء ما يدل على ترخيص، جاء ما يدل على عدم الإلزام بصلاة الجمعة، فمتى ما جاء طلب واقترن معه الترخيص فإننا ننتزع الاستحباب. لا الوجوب بالمعنى العام، لا الجواز بالمعنى الأعم ولا الجواز بالمعنى الأخص، بل نستفيد الاستحباب لأن الأول يدل على الطلب والثاني قرين على الترخيص، فننتزع من مجموع كليهما الاستحباب. فهذا مسلك من؟ هذا مسلك من؟ أن الأحكام ليست مجعولات وإنما هي انتزاعات عقلية، مسلك السيد الخوئي أعلى الله مقامه تبعا للمحقق النائيني قدس سره. فهل التزموا يا شيخنا بهذا المسلك في المقام أو لا؟ راجع كلماتهم في هذا البحث، راجع السيد الخوئي في المحاضرات صفحة 203 جزء 45 من الموسوعة، يعني الجزء الثالث من المحاضرات صفحة 203، وراجع ما أفاده السيد الشهيد قدس سره في الجزء الثاني صفحة 385. هذا تمام الكلام في مقتضى الأصل اللفظي، البحث اللفظي دلالات، يأتي كلام في البحث في الجنو في الأصل العملي. خلنا نقرأ المطلب بس، البحوث البحوث الجزء الثاني صفحة 385. دققوا في المطالب، دققوا في النقاط، دققوا في ربط المطالب، شوفوا كيف يربط الأصولي. إذا تدخلها أنت البحث هذا الفن، أنت تدخلها البحث وإيش ربط بمسألة تبعية الدلالة المطابقية للدلالة التضمنية وتبعية هذا اللي عنده قدرة على الأصول وفهم الأصول يستطيع أن يطبق الأصول. واضح؟ هاي معنى الدقة في تطبيق الأصول. أنت تقرأ ذاك البحث وإيش فائدة أن الأحكام انتزاعيات ومدخل عن الذي يستطيع أن يطبق وأن يوظف ما يدرسه في المطالب العامة في الأبحاث، هذا يعتبر هذه الفقهاء، هذا الاجتهاد، هذا الفن. واضح؟ شخص دارس واجد بس ما يعرف يوظف شيء، يجي مسألة تحس أنه كلش كأن علم الأصول صاير بجانب، هالبحث بجانب. الذي يستطيع أن يوظف المطالب ويقحم المطالب مع بعض ويربطها مع بعض، هذه هي شنو؟ هذا هي نوع من القوة والفقاهة والتسلط على المطالب. اللي يقرأ البحث أول شيء يقول وش دخلنا هذا البحث بالدلالات الزام، الدلالة المطابقية، الدلالة التضمنية والدلالة المطابقية، ومسألة شنو؟ مسألة أن الأحكام انتزاعات عقلية وبساط أو مركبات. شوف ربط المطالب مع بعضها البعض والتفكير، هذا يخليك شنو؟ هذا أوائل أو يعني هذا من بل من مناشئ الاجتهاد والفقهاء. وفقنا الله وإياكم لهذه المراتب إن شاء الله. قال في نسخ الوجوب فصل: إذا نسخ الوجوب فلا دلالة للدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم، يعني في قبال الحرمة، ولا بالمعنى الأخص، يعني الإباحة بالمعنى الأخص، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعان ممكن، ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى، قال بإحدى الدلالات. ملتفت الآخرون، يعني لا دلالة مطابقية، لا دلالة مطابقية، ولا دلالة التزامية، ولا دلالة تضمنية. من شنو الخلاف البحث؟ من هالبرقية. ليش الآخر قال بإحدى الدلالات؟ أكيد في ذهنه أن في مطلب، لأن الآخر طبيعته شنو؟ ما يعطيك اللي قاعد يفكر فيه، يعطيك مباشرة والتحقيق بس. الشيخ الأعظم اللي يفكر يقوله يكتبه، واضح؟ الشيخ الأعظم اللي يفكر يقول لك عشان يبين لك شو صار فقيه، شو صار فقيه، أي مشكلة تجي له أي احتمالات تطرحها في الرسائل تدرسها. يقولوا تمام. أما الآخر والتحقيق، شو صار تحقيق؟ ما ندري. شلون فكر في الليل وشلون تأمل ما ندري، يعطي برقيات انت بعد فكر فيها. قال بإحدى الدلالات، واضح إحدى الدلالات، انت فكر يعني في احتمالات للدلالات الموجودة انت طلعها. قال بإحدى الدلالات على تعيين واحد منها كما هو أوضح من أن يخفى. شوف يصير شيخ أحمد، أوضح من أن يخفى، هي سألناكم من زمان كيف أوضح من أن يخفى؟ في شيء سونا أوضح من أن يخفى؟ أوضح من الخفاء أن يخفى، أوضح من الخفاء أن شنه؟ واضح. فلا بد لتعيين من دليل آخر، ولا مجال للاستصحاب. يدخل الآن في مقتضى الأصل العملي. راجعوا بحث الاستصحاب بكرة، عندنا استصحاب كلي من القسم الأول، كلي من القسم الثاني، كلي من القسم الثالث، والآخر أقحم البحث في الاستصحاب الكلي من القسم الثالث. راجعوا لكي تكونوا في الصورة، واضح؟ راجعوا ما ذكر في بحثي شنو في بحث الاستصحاب. وسؤال لك سيدة بسألك بكرة، ليش الاستصحاب من القسم الثاني قبلوه من القسم الثالث ما قبلوه؟ شنو الفارق؟ مع أن الإشكال الذي أوردوه على القسم ألا يأتي على القسم الثاني كما أصر على ذلك سيد المنتقى؟ فإن سيد المنتقى أصر على أن الاستصحاب من القسم الثاني كالثالث، إن قبلت الثاني قبلوا الثالث، إن ما قبلت الثالث لا تقبلوا الثاني. هالتفكيك مو صحيح. أنت راجع البحث اليوم، أرجع للي درسته في الحلقة الثالثة في أي كتاب، تأمل في المطلب، حط النقاط على الحروف، اشرب شاي. تحب الشاي شيخنا؟ لو سيدنا لو شاي كوفي بعد أشياء جديدة ما أعرف، سيجارة تدخن أنت؟ لا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.